بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذه السلسلة، سلسلة فقه الأذكار، ومع ما تيسر اليوم إن شاء الله من ذكر السلام وإطعام الطعام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وأيضا عن الأسود بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومعه ناس، فمر رجل فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن رد السلام: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. فهذه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير، فقال: تطعم الطعام. وإطعام الطعام أي أن نتصدق بالطعام، سواء كان الأطعام الواجب مثل الكفارات ككفارة اليمين، أو كفارة العاجز عن الصيام أو النذر، أو الكفارة أو الصدقة، صدقة النفل العامة بأن تطعم الطعام، سواء كان كذلك للضيوف والفقراء والمساكين أو للأهل والأرحام والعيال ولكل من يحتاج. فيطعام الطعام من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة، لأن إطعام الطعام فيه سد للجوع، والجوع مؤذن ومقلق وممرض ومتعب ومشغلة، مشغلة عن الطاعة، المصلي كيف يصلي وهو جائع، أو يذكر الله وهو جائع، ويضعف الإنسان مع ترك الطعام لا يستطيع أن يتعبد. فلذلك كان إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة للفقراء، للمساكين، للمحتاجين، لكذلك الأهل والأرحام والعيال، حتى إطعام الطعام، إطعام الأب في البيت لزوجه وعياله، كل ذلك فيه أجر، ثواب، ينوي بذلك الثواب. فالطعام هنا جامع، اسم جامع لما يؤكل، وإطعام الطعام إذا أكل منه وطعم منه. ولذلك لما كان إطعام الطعام فضله كبير، ساد لرمق الجوع وأذى الجوع وعذاب الجوع، كان ذلك من أسباب دخول الجنة. لما سئل عن الأعمال الخير قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقوله يا رسول الله، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، يعني أي خصال الإسلام وأمور الإسلام وأعمال الإسلام هي خير. فالإسلام أعماله كثيرة، والعبادات كثيرة، وكل أعمال الإسلام خير وأجر وثواب، لكن يسأل عن أي الأعمال خير. فإذا أي الأعمال خير، أي خصاله وأموره وأحواله. والمراد الإسلام التام الكامل، يعني حتى يكتمل إسلام المسلم، فماذا يعمل ليكتمل إسلامه؟ ليأتي بالنفل والفرض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإجابة بحسب ما يناسب الزمان أو السائل، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام، يعني تسلم على المسلمين، ومعناه تفشي السلام سرا وجهرا، ومعنى تقرأ أي تبلغ السلام، إن كان بالقول أو بالكتابة. بالقول تبليغ السلام وإلقاء السلام، وبالكتابة إقراء السلام. أقرئه السلام، يعني أقرئه السلام يجعله يقرأه، وبلغه السلام أي السلام اللفظي، حتى لما الإنسان يريد أن يكتب له رسالة مكتوبة أولا يبدأ بالسلام. اليوم كثير من الناس استخدم الهاتف ووسائل التواصل في إرسال الكلام أو السؤال، أول ما تبدأ بالسلام، ترسل رسالة في الواتساب، في الرسالة النصية ما تعرف بالSMS، أو في أي وسيلة من وسائل التواصل، ابدأ بالسلام، أقرأه السلام أي ليقرأ السلام، فاجعله يقرأه، يبدأ بالسلام ثم السؤال، أو ثم بعد ذلك تطلب ما تريد، وعلى الطرف الآخر أن يرد السلام، وذلك من خلال الكتابة أيضا، يرد بالكتابة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسالة إلى هرقل قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. هذا قاله لأجل لا يبدأ بالسلام عليه المعتاد. فإذن إذا أتتك رسالة في الهاتف ترد السلام بالكتابة، هذا الواجب، ولا يكتفى بالسلام باللفظ، قد يكتفى به أحيانا إذا الإنسان مشغول لا يستطيع الرد الآن، قرأ الرسالة يقول عليكم السلام، ثم إذا حب أن يرد يرد بأولا رد السلام وعليكم السلام، نعم إن شاء الله كذا أو كذا، أو الجواب كذا، أو موعدنا اليوم كذا. فلا بد من هنا إفشاء السلام في وسائل التواصل قبل أن تبدأ بأي كلام، ترسل السلام مع الكتابة مع الرسالة والطرف الآخر عليه أن يرد. قال تقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف، أي تسلم على كل من لقيت من المسلمين عرفته ولم تعرفه، ولا تخص السلام بمن تعرفه. اليوم مع الأسف يمر بجنبك المسلم لا يسلم عليك إلا إذا عرفك أو عرفته، وهذا بين ابن مسعود أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا من أشراط الساعة، يعني من علامات الساعة، ولذلك لما سلم الرجل عليه فقط وترك أصحابه الذين معه قال له السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن كنية بن مسعود، رد السلام وقال لأصحابه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة، أي من علامات الساعة مما يدل على قرب قيام الساعة، أن لا يلقي الناس التحية على بعضهم بعضا إلا إذا عرف أحدهم الآخر، فها يكون من علامات الساعة، معنى هذا غير محمود مذموم، وإنما تلقي السلام على أي مسلم وتأخذ أجر السلام، هو يرد عليك السلام لأنه أخوك في الإسلام، فلا بد من يعني السلام على أي مسلم، وأنت مار سلم عليه وهو يسلم عليك على من عرفته ومن لم تعرف. وهذا معناه يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، صلوا أرحامكم لا تقطعوا الأرحام، وصلوا بالليل يعني قيام الليل صلاة الليل والناس نيام، هذه الأشياء إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام، ما هي من حافظ عليها ماذا يكسب؟ تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. هذا والله تعالى أعلم، مع لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تعالى حديث آخر من أحاديث الأذكار وفقهه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
الله يحييك ويسعدكم الله أبو خير.
يسيك بنور العافية.
تحية لك وتحية للشيخ عبد الله أبو محمد.
الله يحييك، جزاك الله خير.
الله يحفظكم، جزاك الله خير. سؤالين، الشيخ إلى شخص انتقل لرحمة الله وتارك أموال، الأموال هذه فيها شيء من الشبهات، والأولاد أو الورثة يعرفوا أن هذه الأموال فيها شبهة أموال أبوهم، بس هم لو اقتسموا عليه وخذوها وما فكروا فيها، هل يقع الأثم على الورثة أو الذي ترك المال وترك الدنيا؟ هذا السؤال يعني الأول. السؤال الثاني، إذا جو ضيوف يرحب فيهم وراء البيت يا مرحبا وكلام طيب وتفضل الصريح، ولكن لو ما يدخل البيت كأنه متأذي منهم وجونها متأخرين وكلام، أنا سؤالي كرام الضيف واجب، لكن هل هو يرتكب أثم على الكلام الأول كأنه كلامه طيب والثاني يغير الكلام؟ يعني أعتقد الشيخ عبدالله مفهومي على الضيف
واضح. نعم أبو أحمد،
وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك أبو أحمد، يحفظك، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ على سؤال أبو أحمد. يقول شخص توفي وترك مالا ويقول هذا المال يعني يقول لبعضه قد يكون فيه الشبهة أو يقول مصدره غير حلال، فيقول الورثة الآن كيف يعملون؟ هل يأخذون هذا المال ويقتسمونه بينهم؟ ويقول إذا أخذوه واقتسموه هل يقول إثم هذا المال هل على من، يعني على الميت أو على الورثة؟
بخصوص هذا السؤال، إذا عرفوا أو علموا في هذا المال الحرام حق لأحد مغتصب أو مسروق أو مأخوذ ظلما وعدوانا، بعض الناس يأخذ مال الناس بالظلم، كان يكون أخذ مال أحد بطريقة غير صحيحة وهم يعرفون أن أباهم فعل ذلك، فحينئذ عليهم أن يعيدوا هذا المال إلى صاحبه لكي يرتاح الأب في قبره ولا يحاسب على هذا، وبهذا يريحونه. إذا كان ليس مغتصبا من أحد بعينه لكن من شبهات، إن علم مقدار الحرام كان يعلمون مثلا فيه هناك فائدة ربوية أو مال أتى من بيعة محرمة، هذا يتخلصون منه بأن يتصدق صدقة عامة حتى لا يسمى صدقة، عند بعض العلماء يقولون خلاص منه في شيء عام كحفر بئر أو تعبيد طريق أو بناء مشاركة في دار أيتام، فإن علموا مقدار ذلك تخلصوا منه ليصفوا لهم الحلال وكذلك لينجو الأب من العذاب. أما إذا لم يعلموا أو شكوا أو ترددوا فحينئذ المال لهم لا إثم عليهم كورثة، لأن المال في هذه الحالة أتاهم بصورة شرعية صحيحة وهو الميراث، فالميراث طريقة شرعية صحيحة، مجرد ظن أو شك أو شبهات لا يحرم عليهم، لهم ذلك. إذا كان الأب فعل ذلك فالإثم عليه، وهذا يعني ينتبه الإنسان لمثل هذا، ينتبه الإنسان أن يعني يقع في مثل هذا الشيء، وهو أنه يكتسب مالا حراما لأجل أن يجمع لورثته فيتنعمون به، وهو يعني يقع والعياذ بالله في النار أو يعذب بهذا المال. هذه يعني من الذي ينتبه، لأنه لن ينفع أحد يوم القيامة ولن ينفع أحد في يعني الحساب يوم القيامة. وهذا من معاني قول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، من معاني أن الأولاد فتنة، يعني العيال أن يجمع لهم من كل وجه أو لأجلهم يرتكب الحرام، هاي من معاني فتنة الأولاد. فيحذر الأب أن يفعل مثل هذا، خاصة قد لا يبالي الأولاد في تصفية المال أو في مراعاة وضع الأب، فهذا ننتبه له. ينتبه لكل أب أن يطعمهم من حلال، فهم بالنسبة لهم الجواب في التفصيل الصور التي ذكرتها، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول للبعض من الناس عندما يأتيه ضيف يقول يرحب به في البداية. نعم، معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
الله يحفظك الشيخ. يتعلق سؤالي بخصوص تحية المسجد.
نعم.
صلاة الجمعة، يعني بدخولك المسجد الشيخ يخطب، كثير من الأئمة يفتوا أنه لازم تأدي صلاة تحية المسجد قبل الجلوس حتى الإمام يخطب، فكثر اللقطة حول هذا الموضوع، فأتمنى من الشيخ يوضح هذا
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود بفضل الشيخ سؤال أبو أحمد، يقول البعض من الناس عندما يأتيه ضيف يرحب به في البداية، فيقول بعد أن يدخل إلى المنزل يقول كأن صاحب المنزل يتأذى ويتأفف أو يعني يشعر الضيف أن وجوده ثقيل، فيقول هل علي، هل يأثم صاحب البيت بهذا الأمر؟
بحسب. نعم
جزاك الله خير شيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الجواب. أخ هيثم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله هيثم تفضل.
حيا ودهم بارك الله فيكم على البرنامج.
الله يحفظك جزاك الله خير.
ويستفساري بالنسبة اللي بيشتري عقار جديد، سيارة جديدة، قطعة أرض، فشو من الواجب أو من الدين أو السنة يعني ماذا يعني؟ هل بيعمل مثلا زي بسميها احنا عنا تحلاية، أو مثلا بيعمل عزومة أو شيء زي هيك بالنسبة
للشراء
جديد يعني
ذا قيمة؟ جزاك الله خير، الله يحفظك أخي ثم، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو أحمد، بالنسبة يقول الضيف إذا دخل أو صاحب المنزل يقول يرحب بالضيف البداية، البعض يقول عندما يدخل هذا الضيف إلى منزله ويجلس فيقول البعض قد يعني يتضايق من أو يتهذى من وجود هذا الضيف، فيقول هل يأثم صاحب المنزل بهذا لهذا الأمر؟
إذا كان الضيف يعني لم يراعي آداب الضيافة، جاء في وقت غير مناسب، جاء مثلا نصف الليل أو وقت القيلولة، ولم يستأذن في المجيء أو لم يقل أني قادم أو بدون موعد، فتضايق هذا الأخ بسبب أنه أن التوقيت غير مناسب، فحينئذ لا شيء عليه، لأن الزيارة لها آداب، منها إخبار الطرف بالزيارة لأنه قد يكون مشغولا، وكذلك أن تأتيه في وقت مناسب وأن تغادر أيضا في الوقت المناسب، اللهم إلا إذا كان مسافرا، جاء من سفر حينئذ نعم ممكن هنا أن نقول أنه أيضا أتى، ووسائل التواصل اليوم والاتصال يعني سهلة موجودة، فممكن يتصل يقول لنا قادم، فحينئذ له الإكرام 3 أيام. فإذا كان لم يراعي الضيافة أو جاءه في وقت ليس مناسبا، والرجل يعني متعب أو عنده ما عنده من الهم، فنعم ممكن، لكن الأصل إذا جاء في وقت مناسب واستأذن وأذن له، وكذلك يعني لم يأتي في وقت يرتاح فيه الإنسان وينام، فالأصل لا يتأفف، يكرمه، لأن هذا خلق الإسلام وهذا خلق الأنبياء. ذلك إبراهيم عليه السلام لما دخل عليه الملائكة ولم يعرفهم ظنهم ضيوفا، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. حتى التعبير كيف عجيب، يعني بدون ما يشعرون ذهب فورا، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، قرب إليهم الطعام، هذا كله من إكرام الضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله، يعني من علامات الإيمان، لأن الإسلام يحث على هذا، إذا كنت أنت مؤمن، إذا كنت مؤمنا ومسلما تؤمن بالإسلام وآداب الإسلام فلتكرم ضيفك. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لزورك عليك حقا، يعني زورك من يزورك الضيف، فهنا إذا أتى في وقت مناسب ووقت زيارة أذن له بالدخول فلا يتأفف بل يكرمه، لأن إكرام الضيف ليس من العادات فقط بل من العبادات. من العادات إذا قلنا يعني التي وافقت العبادات التي أيدها الإسلام، والعرب كانت معروفة بهذا، هذه من خصالهم الحميدة إكرام الضيف، من أيضا صفاتهم الطيبة، حتى إن العرب في خيامهم كانوا يوقدون نارا، إذا مر المسافر أو عابر السبيل أو ضيف يرى النار من بعيد فيأتي إليهم فيكرمونه بما هو موجود عندهم. فإكرام الضيف من العبادات، لأن فيها نصوص من ذلك الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهنا إذا المسلم شعر بهذه المعاني أنها أمر تعبدي ويتقرب إلى الله بيكرم هذا الضيف ويطعمه وينال الأجر ويكرمه وينال الأجر ويتخلق بخلق الأنبياء، فحينئذ لن يشعر بأي تأفف ولن يشعر بأي ضيق، لأنه يتعبد بهذا كما أنه يصلي كما أنه يصوم، يجد في هذا لذة ومتاع، متاعا أنه يتقرب إلى الله بتطبيق السنة وبالتخلق بأخلاق الأنبياء. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان مضيافا كريما يستقبل الوفود والناس، حتى أنه كان يسأل الشيء فيستحي أن لا يعطيه، وبما هو موجود عنده من قلة ذات اليد يكرم الضيوف. هذا لو المسلم استحضر هذه الأخلاق، هذه المشاعر، هذه الآداب، ويعلم أنه ما يطعمه للضيف فيه أجر وثواب، وتذكر أن هذا خلق الأنبياء وأن هذا فيه أجر وثواب وأن هذا خلق المؤمن، حينئذ لا يتأفف ولا يشعر بمثل هذا الضيق. ولا ينبغي أن يرى الضيف على وجهك أبدا كدرا أو هما أو ثقلا، ينبغي أن يرى على وجهك البشاشة والترحيب وسعة الصدر، ويرى كذلك على وجهك الكرم، خاصة إذا أذن له وراعى آداب الضيافة. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال لكم أحمد يسأل يقول: إذا دخلت المسجد والإمام يخطب في يوم الجمعة، فيقول في هذه الحال هل أصلي تحية المسجد؟
نعم، هاي المسألة طبعا من مسائل الخلاف بين العلماء والفقهاء، والنص فيها واضح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح من هذه الأحاديث، أن سليكا الغطفاني رضي الله عنه دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له سليك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا سليك واركع ركعتين. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة هنا، ومعروف أن الخطبة خطبة الجمعة واجبة، لو كانت تحية المسجد لم تكن واجبة سنة واللي خطيب يخطب لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، لن يقطعها. لماذا؟ لأن في هذه الحالة لن يترك الواجب لأجل السنة، ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة ليوجه سليكا رضي الله عنه أن يصلي تحية المسجد، دل على أهميتها ومكانتها ووجوبها. فمن هنا قال من قال أن تحية المسجد واجبة ولو كان الخطيب يخطب. وبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه سليكا أن يصلي الركعتين تحية المسجد، توجه للأمة بخطاب عام، بخطاب عام، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين أو فلا يقعد حتى يركع ركعتين. فصار الحديث عاما للأمة وليس موجها فقط لذلك الصحابي رضي الله عنه. هنا في المسألة تفصيل ننتبه لها: إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الأول، فهنا تقف وتردد مع المؤذن حتى ينتهي، ثم تصلي تحية المسجد وتجلس أو تتنفل بالصلاة ركعتين ركعتين إلى أن يأتي الخطيب. أما إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الثاني والخطيب على المنبر قد سلم وقعد لينتهي الأذان، فصلي هنا ولا تنتظر، لا تردد وراء المؤذن، لأن بعض الناس يفعل هذا. لأن في هذه الحالة في الصورة الثانية يختلف الوضع، لأن الخطبة قادمة بعد الأذان والاستماع لها واجب، والترديد خلف المؤذن سنة، فحينئذ تصلي ركعتين خفيفتين وتقعد لتستعد لخطبة الجمعة. فنفرق بين الاثنين: عندما تأتي والمؤذن يؤذن الأذان الأول فتستمع، ثم بعد الأذان تقول دعاء الأذان ثم تصلي ركعتين. أما إذا دخلت والخطيب يخطب أو المؤذن يؤذن الأذان الثاني فلا تنتظر، صلي ركعتين واقعد حتى تستعد لسماع الخطبة. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيصل في المسألة هذه بوضوح، وهو: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين، وفي بعض الألفاظ فليتجوز فيهما، يعني ما يطيل، ركعتين خفيفتين، يقرأ بما تيسر من قصار الفاتحة وقصار السور لينتهي من الركعتين ويقعد لسماع خطبة الجمعة. هذا هو التفصيل، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ هيثم فضيلة الشيخ يقول: إذا اشترى مثلا عقار أو بيت جديد أو سيارة جديدة، فيقول هل يجوز أن أعمل عزيمة؟ يقول أدعو عليها الأصدقاء والأهل.
نعم، هذه انتبه لها. إن كان القصد من الوليمة أو الذبح لدفع العين ودفع الشر، أو كما يظن البعض إخراج الشياطين من البيت أو دفع العين، فهذا لا يجوز شرعا، لأنه تعلق بسبب غير صحيح. فالذي يدفع الشر ويدفع العين ويدفع البلاء هو الله عز وجل وحده، فهذا ليس من السنة حينئذ. أما إذا كان اشترى سيارة أو توظف وظيفة أو بنى بيتا جديدا وانتقل، فحينئذ الذبح أو الوليمة من باب العادات ومن باب الفرحة، يفرح مع إخوانه ويفرح مع أهله وأرحامه وأصدقائه، يفرحهم ويفرح شاكرا لله على النعمة التي أنعم عليه، فتكون نوع من الوليمة، وليمة فرحة وشكر لله، وذلك بأن يفرح معهم ويفرحوهم معه بهذا النعمة التي أنعم الله عليه من وظيفة أو زواج أو سيارة جديدة أو انتقل إلى بيت جديد، فيشكر الله على ذلك، ولو ذبح بنية الصدقة في سبيل الله شكرا لله على النعمة وشكرا لله على ما وهبه الله من النعم والخير، فهذا يجوز، لأن النية هنا نية شكر، والذبح في سبيل الله من العبادات. أو إذا عمل وليمة وأطعمهم تقرب إلى الله بذلك شكرا لله، فمن العبادات. لكن لا يفعل كما يظن البعض، إذا اشترى سيارة ذبح أو بيت ذبح عند الباب، وبعضهم يلطخ السيارة بالدم قال لدفع العين، فهذا لا أصل له ولا يجوز شرعا. ف فهذا لا يجوز ولا ينبغي وخطير، أمر خطير، يعني فتح ذريعة الذبح لغير الله. هذا هو التفصيل والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إنه اشترى عقار على المخطط، ويقول عندي وثيقة من دائرة الأراضي، فيقول نعم، يقول أريد التنازل عنها وبيعها قبل الاستلام، ويقول مع مبلغ من الربح، مع العلم يقول أنها جاهزة حاليا، فيقول هل يجوز بيعها واستلام يقول مبلغ من الربح؟
السؤال اختلف أوله عن آخره قليلا، ولذلك لابد من النظر فيه بدقة وجابع للصورتين. إن كان العقار قد جهز واكتمل، سواء كان شقة أو ما يعرف بالبيت المصمم وهو الفيلا، فحينئذ إن انتهى استلمته ما في شك من جواز بيعه ولو مع الربح، لأنه لم يعد مجرد بيعا للموصوف في على الخارطة، وإنما صار بيعا لعين موجودة تامة بأوصافها، فلا إشكال في بيعه بالربح حينئذ إذا اكتمل المنزل أو العقار وقبضت مفاتيحه وخلي بينك وبينه التصرف السكن والبيع، واستلمت كذلك الوثيقة من الجهات المختصة، وثيقة الملك أو التملك. أما إذا كان لا يزال على الخارطة على المخطط فهذا موضع إشكال، خاصة عند العلماء المعاصرين، فلأنه في الحقيقة يشبه عقد السلم، المخطط الذي على العقار سواء كان شقة أو فيلا اشتراها الشخص بأجل معلوم وثمن معلوم إلى زمن معلوم مفروض، وهذا عين السلم، وهو من أسلم كما جاء في الحديث فليسلم بكيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. فمن جوز هذه المعاملة أو جوز هذا العقد قاسه على عقد السلم باعتبار أن هذا بيع لموصوف في الذمة، كما أن المسلم يعد المسلم إليه بأنه يعد له كذا، مثلا يعد له كذا من الطعام أو من القمح أو من الشعير بعد 6 أشهر بوزن كذا بمبلغ كذا. في الطرف الأول المسلم إليه يدفع الثمن كاملا في مجلس العقد، والثاني صاحب البضاعة أو السلعة يعد في وقت معلوم بوصف معلوم. طبعا واضح السلعة موصوفة في الذمة غير موجودة حاليا، لكن انتفت عنها الجهالة من حيث الوصف والثمن ووقت التسليم، حتى قال بعض العلماء جوز للحاجة، وإلا في الأصل في الشرع لا يباع المعدوم. المهم قاسه على مثل هذه معاملة، هذه العقار اليوم قيست على مثل هذا، لكن بيعها قبل قبضها هو محل إشكال. فأكثر العلماء أن المسلم فيه لا يباع قبل قبضه، إذا كان عندي مثلاً طن من القمح اشتريته بعد 6 أشهر موعود بقبضه، قالوا لا يباع قبل قبضه، وقليل من الفقهاء من جوز بيع هذا المسلم فيه قبل قبضه. فلئن جازت هذه الصورة من المعاملة وهي بيع العقار قبل قبضه وهو مجرد مخطط على الخارطة والعمل بدأ، فحينئذ لي فيها تفصيل، كان العمل فيها بدأ وشرع ووضعت الأسس والقواعد، والتسليم من جهة مضمونة خاصة إذا كانت جهة موثقة أو شركة لها اسمها وسمعتها ومكانتها وقوتها ورأس مالها القوي، فحينئذ ممكن القول بجواز البيع قبل القبض إذا شرع في العمل ووضع الأساس وقام البنيان. والأفضل الانتظار، والأفضل الانتظار إلى قبض العقار أو الانتهاء على الأقل. انتهى يعني أنه في التشطيبات، الجماعة في التشطيبات كما يقال بالتعبير الحصري، يشطبون الشقة والفيلا وما هي إلا أيام محدودة، فهنا ممكن لأنها انتهت واضحة الآن بملامحها بأوصافها قد وجدت في الزمن المعلوم، فممكن حينئذ. فإذا قام العمل وبدأ وشرعوا فيه ووضعت الأسس من شركات موثوقة ممكن بيعها قبل قبضها، والأفضل الانتظار إلى أن على الأقل تقوم البناية أو الفيلا ويتضح ملامح العقار وتبان جدرانه وأفرعه الداخلية من الغرف وغيرها وهم في التشطيب، ممكن بيع. انتظار أفضل خروجا من الخلاف، لأن العلماء نظروا فيه نظرة دقيقة. أصلا العقد، أصل عقد السلم في بيعه إشكال من ناحية أنه بيع لموصوف في الذمة قبل قبضه، فما بالكم لو ترتب عليه بيع عقد آخر قبل قبضه، فيكون أشكل يعني أصبح المشكل مشكلا. لكن من باب التسهيل على المعاملات اليوم من جوز قال يجوز، وقلة من الفقهاء جوزوا هذا، لكن التفصيل فيه أفضل، بأن من يبيع العقار اللي هو على المخطط من شركة موثوقة قوية لها سمعتها ومكانتها لا تتخلف في عادة في التسليم، فلا مانع حينئذ إذا بدأ العمل شرع في العمل. والانتظار كما أسلفت أفضل إلى أن ينتهي البناء ولو كان في مرحلة التشطيب، لأن في مرحلة التشطيب يتضح خلاص هي أيام معدودة ويقبضه. طبعا الإسلام في عقود المعاملات في مثل هذه لماذا يركز على مسألة قبض السلم قبل بيعه؟ لتقل المشاكل في المحاكم، لقلة الخصومات والذهاب إلى يعني المشاكل بين الأطراف. ليش؟ لأن لو تصورنا الآن أن شخصا اشترى شقة على المخطط وبدأ بالأقساط، الشركة وباعها، الشركة تعرقلت يعني ما أنجزت، تعرضت لنكسة مالية، تعرضت لكذا، يحدث إشكال بين الناس، هذا باعني وهذا كذا، يعني يحدث ما يحدث. فتجنبا لمثل هذا راعى الشرع موضوع قبض السلم. مثلا في القديم لو أن زيدا اشترى مثلا طنا من القمح من بكر ووعد بعد 6 أشهر، ولما جاء الموعد ما أنتج الإنتاج وهو قد باعه، يحدث إشكال حينئذ ما يحدث؟ من هذا الجانب راعي الإسلام هاي الأمور لقلة المشاكل والقضايا بين الناس، لكن التفصيل فيها بالجواز مع قلة قول الفقهاء في الضوابط التي ذكرتها سابقا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66 8 8 يريد منكم فضل الشيخ نصيحة. يقول أنه مبتلى بالعادة السرية، يقول أن زوجته كثيرة الأسفار، فيريد منكم نصيحة.
بالنسبة للزوجة، لا ينبغي لها أن تترك زوجها وتضيع حقوقه بكثرة أسفارها، خاصة إذا لم تكن للضرورة، لو لعلاج لكذا ممكن، لكن غير ذلك يجب أن تراعي حق الزوج، وحق عظيم عند الله جدا جدا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بخالد جابر وله فرس تعلفه، فقال: أذات بعل أو زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: والله لا آله، يعني ما قصر يا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو جنتك ونارك. فحق عظيم، خاصة موضوع قضاء حاجته، لأن هذا يحصنه من الإثم والمعصية والوقوع في الفاحشة، وأيضا يريح باله في العبادات والطاعات، قراءة القرآن والصلاة، يجد نفسا منشرحة للطاعة والعبادة. فلازم الزوجة تراعي هذا الأمر، وحتى ما تقع فيه يعني المعصية والإثم، حتى أنها لا يجوز لها أن تصوم صوم النفل بدون إذن الزوج، لازم تستأذنه قبل ما تصوم. مثلا تريد تصوم الاثنين، الخميس، أيام البيض، لابد تستأذنه يوم عرفة، لابد تستأذنه لكي لا تعطل حاجته فيها. تخيلوا يعني الصوم اللي هو حق الله والذي فيه أجر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. مع ذلك لا تصوم المرأة إلا بإذن الزوج، لعظم حقه عليها ولعظم حقه الواجب المطلوب. فكيف تخرج وتتركه بالساعات، أو تأتي متأخرة في الليل، أو تسافر سفرا ليس واجبا أو ضروريا، فهذا معناه ضيعت حقه. ولذلك حتى قال أهل العلم: النفقة واجبة عليه، وما يجب عليه من الحقوق مقابل أيضا أن تعطي حقوقه، ومن حقوقه أن يقضي حاجته. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا أمر يعني عظيم، أن تدعو الملائكة على الإنسان، والملائكة مجاب الدعوة، خطير جدا. فننصح الأخت بأن لا تفعل هذا مع الزوج وتوقعه في هذه المعصية. نصيحة لها أن تتقي الله فيه، وأن تراعي حقه في مثل هذا بقدر الإمكان والقدرة، حتى لا تأتي يوم القيامة وقد وقعت في مثل هذا المحظور. أما أنت فانصحها أن تبقى بجانبك، أن هذا واجب عليها، وأن أبت فعليك بالصبر. الصبر إذا لم تستطع الزواج من ثانية فعليك بالصبر، من ذلك الصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فلا بد من الصبر وعدم الوقوع في هذه المعصية، معصية العادة السرية المحرمة، محرمة، لأن الله عز وجل بين الذين هم حافظون لفروجهم والذين هم لفروجهم حافظون، يعني لا يأتون الجماع حافظون إلا على أزواجهم، إلا على الحلال أو ما ملكت أيمانهم ملك اليمين، فإنهم غير ملومين. هذه هاتان الحالتان حالة الحلال. لذلك بعد ذلك الله عمم، قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، غير هذا من عادة سرية، من زنا، من فأولئك هم العادون، يعني وقعوا في العدوان اللي هو الغلط، الخطأ، المعصية. فينبغي لك أن تتقي الله بقيام الليل والصلاة والدعاء والذكر قراءة القرآن، وتسلي نفسك بالرياضة وغير ذلك مما يعينك، والصيام كذلك مما يعينك ويصبرك عن هذه المعصية، وفي الوقت نفسه تنصح الأهل، ومن هنا ننصحها أن لا تضيع حقوق الزوج وأن لا توقعها في مثل هذا المحظور، تتسبب هي في كسب للإثم أيضا وتقع هي في مثل هذا الإثم. نسأل الله لها الهداية والصلاح، ونسأل الله لك الفرج، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا قطعت صلاتي، فيقول فضل الشيخ هل علي يقول إثم إذا كان بعذر، كأن يقول سمعت الهاتف يرن، فيقول ردت على الهاتف ثم أعدت الصلاة مرة أخرى؟
لا تقطع الصلاة لأجل الهاتف، لأن المسلم إذا دخل في الصلاة لا يقطعها إلا لضرورة من الضرورات. طبعا نتكلم عن النفل والفرض، والفرض أشد، الفرض لا تقطع إلا ضرورة، مثلا قالوا كان أمر أمام أعمى سيسقط في حفرة، طبعا الفقهاء لهم تصورات مثل هذا، أو ينقذ روحا أو غريقا قالوا ممكن يقطع ويعود لصلاته، أو تذكر أنه على غير طهارة فيقطع ويأتي من تطهر ويعود من حيث ويبدأ من حيث وقف. فالفرض أو النفل الصلاة إذا أحرمت بها لا تقطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم، يعني ما تخرج منها إلا بسلام، بالسلام الذي هو نهاية الصلاة وختام الصلاة وتحليل الصلاة. فلا ترد على الهاتف ولا أي شيء إلا إذا في النفل وهاتف من الوالدين، هذا ممكن أن نقيسه على قصة جريج الراهب لما كان يصلي ونادته أمه يا جريج، قال يا ربي أمي أم صلاتي، ثم قالت يا جريج، قال يا ربي أمي أم صلاتي، ثم استأنف أو استمر في صلاته، فدعت عليه قال لا أماتك الله حتى أراك وجوه المومسات، وحدث لهذا فعلا في قصة طويلة. فقال العلماء استنباطا من هذا الحديث يجوز قطعها في النفل إذا علم أن الأب والأم تنزعج، أما إذا علم أنه ما يزعل فيستمر في صلاته، استخذوها من هذا الحديث. فهكذا الهاتف إذا اتصل الأب أو الأم كان ينزعجون يرد، إن كان لا فيستمر في صلاته بالنسبة للنفل، وغير ذلك لا يرد، يصلي حتى إذا انتهى رد على الهاتف، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.